بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الكرام والكريمات، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من المحاضرات والندوات القيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن ينفع بها وأن يجعلها ذات أثر نافع ومفيد إن شاء الله. موضوعنا اليوم سوف نتكلم عن العالم الغامض اللي كثير من الناس يحب أنه يستكشفه، وهذا راجع لكون البشر بشرا، وأن الشيء الغامض عنهم، الشيء الذي له دائما خصوصية الكتمان، له دائما خصوصية الاختفاء، يبحث كثير من الناس عن كنه هذا الاختفاء ولماذا هو مختفي، فيبحثون في كثير من أسراره وأستاره. أيا كان نوع هذا الاختفاء، أيا كان هذا النوع، أيا كان هذا الهدف، لا تجد أن كثير من الناس فعلا يبحث من أجل أن يحصل على الكثير من المعلومات بطرق مشروعة بطرق غير مشروعة. وذوي الإعاقة ليسوا يعني عالم مختلف عن الناس، إنهم يعني بشر منهم، هم بشر من الناس، ولذلك هم يبحثون في هذه الأمور ويبحثون بشرح وبشغف أحيانا، وتقع أيديهم على الكثير من البيانات والمعلومات التي لا يعرفون كثيرا من الأحيان عن مصداقيتها وعن أهميتها وعن ما إذا كان الشخص الذي يقدمه هو شخص صالح أو شخص طالح، لأن العثور على هذه المعلومات أصبح اليوم متاحا بدون قيود، بدون أي إشكالات، بمجرد ضغطة زر على أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي أو مواقع الإنترنت تجد المعلومة عندك، سواء كانت صحيحة سواء كانت خاطئة، سواء كان القصد منها أنها تقدم من أجل المعلومة يعني كعلم تقدم، أو تقدم كمادة للسخف وللتهييج وللأشياء التي يعني لا يحمد عقباها. لذلك لحنا قليلين أدب، ولحنا متخلفين، ولحنا نريد نشر الرذيلة في المجتمع، لكننا ناس ندق نواقيس الخطر حتى يشعر بعض من يجب أن يشعر به بشيء من مسؤولياته تجاه فئة عزيزة من المجتمع أو فئة غالية، هم يسمونهم كذا، فئة ذوي الإعاقة بكافة أطيافهم ومشاربهم. الموضوع صراحة ترددت كثيرا ولا زلت في أن أطرح مثل هذا الموضوع، ويعني صراحة الموضوع جدا مخجل، وجدا الطرح فيه يعني ليس بالسهل. الموضوع يعني كبير وكبير جدا، الموضوع أحيانا يأخذ منك كثير من التأمل، كثير من التردد، لما كمان تيجي تطالع في وسائل التواصل الاجتماعي كيف المجتمع ينظرون إلى الأشخاص الذين يفتتحون ويتداولون هذه المواضيع، كيف ينظرون إليهم بشيء من الإزدراء والسخرية، وأحيانا القذف، وأحيانا الكلمات غير اللائقة، فتقول ليش أنا أفتح هذا الموضوع؟ يا جماعة، المجتمع لم يعد يعني يتعاطى مع الأمور بكثير من الطيبة التي كانت موجودة في السابق، لا، بل أن هناك يعني ثقافات داخلة وأفكار يعني زائرة عابرة للقارات، سواء شئنا أم لم نشأ، سواء أردنا أم لم نرد. هذه الثقافات نشوفها في فيلم، نشوفها في وسائل التواصل الاجتماعي، نشوفها في كل مكان، ولذلك هذه الوسائل تحتاج إلى تنقية، تحتاج إلى فلترة، تحتاج إلى أن تكون إنسان مسؤول وتعرف أين يجب أن تتوقف، أين يجب أن تكون الحياة حلوة، أين يجب أن تأخذ المعلومة من من هو الشخص المسؤول الذي يقدم لك هذه المعلومة، إيش مصدره العلمي، كيف طريقة تداوله، وبناء عليها الأشياء التي تحسب عليك تجارب. يعني في الحياة أنت عندما تجرب شيئا لا تريد أن تجربه فهو يحسب عليك سواء أردت أم لم ترد، فكيف بمن يتعمد التجربة عن قصد أو عن غير قصد، بقصد الاكتشاف، بقصد التجربة المحضة، بقصد اكتساب هذه التجربة، بقصد الاستمتاع إذا أردتم لا قدر الله. فهذه الأمور كلها إحنا نريد أن نحاول أن نتكلم فيها بشيء مما يفتح الله به في هذه المسألة لنعرف حقيقة هذا الأمر. دائما أقول لكم وأبدا، يمكن يعني الحياء كان يمنعنا كثيرا من الحديث في هذا الموضوع، لكن أحيانا بيدي لا بيد عمرو، يعني ما عندك حل إنك إيش تسوي إيش تعمل، لازم تتكلم في هذه القصة لأنه لا يجي أحد ثاني يتكلم فيها بشكل مزري. يعني ف هنتكلم الآن عن أسباب الخوف من شرح هذا الموضوع، وإن كنا قد تكلمنا في مقدمة طويلة عن هذا الموضوع، لكن دعونا ننظر لها بشكل أو بآخر. أول شيء، عدم المعرفة بطريقة إيصال المعلومة. يعني كثير من الناس عنده المعلومة الكافية وعنده التفاصيل الدقيقة لما يحدث في موضوع الجنس والتحرش الجنسي والتربية الجنسية والعلاقات الجنسية وكل شيء في هذا الباب، يعرف كل شيء في هذا الموضوع، لكنه لا يعرف كيفية التوصيل لهذه المعلومات بشكلها المهذب، بشكلها الرصين المرتب، بشكل ما يجب أن يعرف وما لا يجب أن يعرف حسب مستوى المتلقي وحسب مستوى المتعلم. فواحد من أهم الأسباب أنه أنا ما أعرف كيف أوصل هذه المعلومة وإيش أقول وماذا أفعل، خاصة الأمهات لما يجيها طفل من ذوي الإعاقة. دعونا نقصر هذا الموضوع اليوم هنا على هذه الفئة، فئة ذوي الإعاقة. لما يجيها طفلها ذوي الإعاقة أو بنتها ذات الإعاقة تسألها عن أسئلة جنسية، هي يعني تبقى مترددة لا تعرف ماذا تقول، وما دام أن الموضوع انفتح معناته في قصة فلازم نحكي. فهذا أهم الأسباب، أنه أنا عندي المعلومة. أكيد الأم والأب عندهم المعلومة من باب المعرفة، من باب الممارسة، من باب أي شيء آخر، لكن عندهم المعلومة، فهم يخافون من فتح هذا الموضوع لأنهم لا يريدون أن ينقلوا هذه المعلومة إلى الأولاد بسبب صغر سنهم، بسبب عدم فهمهم، بسبب عدم فهم حتى الوالدين نفسهم كيف يوصلوا هذه الفكرة. فيقول لك لا، خلي هذا الموضوع بس من المقفلات وما نفتحه، وتلاقي كلمة عيب حرام ما يجوز وخلاص ونقلع لا تتكلم في هذا الموضوع. فهذه الكلمات ما عاد تمشي مع الجيل الجديد، صار ياخذ المعلومة منك يا أم ولا ياخذ المعلومة من الإنترنت فياخذها بطريقته، يعني ما مش حتفرق معاه، يعني لازم ياخذها، لازم ياخذها ما دام سأل عنها، والجوالات في يده والتقنية في يده والإنترنت قريب منه متصل 24 ساعة، فلازم ياخذ هذه المعلومة سواء أردت أم لم تريدان. فما دام أن وسائل التقنية موجودة فإنه سوف يحاول الوصول إلى مثل هذه المعلومات. طيب، عدم تدقيق الوقت المناسب لتوصيل المعلومة. يعني يجيك واحد والله يريد أن يوصل مثلا معلومة تخص العلاقة السوية بين يعني بين الرجل والمرأة، ولكن لا يختار الوقت المناسب. يعني يجيب لك ولد صغير أو بنت صغيرة يفتحهم طالما أنه ما سأل، فلا تفتح هذا الباب. لكن أو أحيانا يزيد في المعلومة بقدر لا يعني لا يحتملها السؤال. يعني السؤال كان الولد مثلا قال بابا ماما كيف جبتونا أنتو، فيروح هو يعطيه التفاصيل الدقيقة، احنا عملنا وكذا وسوينا كذا وجبنا كذا، فلا ما ينفع. فأنت تعطيه المعلومة براسها، يعني الله كتب وجيتونا مثلا، خلاص انتهينا، هي كذا جات التفاصيل الدقيقة بعدين لما تكبر إن شاء الله راح تعرف، لكن يعني في الوقت الحالي لا يصح أن تعرف إلا هذه المعلومة. طيب، تلقي المعلومات من الجهات المشبوهة اللي تكلمنا عنها في المقدمة، عندنا الجوال، الإنترنت، أو الأصدقاء، بشكل مغلوط تماما أو بطريقة خاطئة. عندنا مجموعة من المصادر اللي إحنا بنتلقى منها المعلومات، سواء الجنسية وغيرها، أي معلومة سواء في الدنيا، معلومة صالحة أو معلومة طالحة، إحنا من فين نتلقاها؟ نتلقاها أول شيء من الأصدقاء. إذا ما أحد جاوبني أنا يظل السؤال عندي، فأروح أسأله لأقرب صديق أو تسأله لأقرب صديقة وتبدأ تأخذ منها. إذا كان هذا الصديق فيه خير راح يرشده على طريق خير، لكن أنت لا تضمن من هم أصدقاء ولدك، من هي صديقات بنتك، ما تعرف، فممكن يسألها فيعطي معلومة غلط بطريقة غلط، معلومة غلط بقصد الإثارة، بقصد التشويق، بقصد يعني، فما تعرف مين، ما هي الطريقة التي أخبر بها الطفل عن هذه المعلومة. أيضا الجوال والإنترنت، الجوال والإنترنت لا يفرقان بين كبير ولا صغير، هو واحد زائد واحد سوى اثنين. سألتك عن مثلا كيف تحدث العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة، خلاص طلع لي إياها بالتفاصيل بالصور بكل شيء. يمكن أحيانا يعني لا قدر الله يقع على فيديو كامل تفاصيل دقيقة جدا، فهذه المعلومة لا يجب أن تصل الآن في هذا الوقت، في هذا التوقيت، في هذا الزمان. فلذلك نكون حريصين إحنا أنه إحنا اللي نقول، مو أحد غيرنا يقول المعلومة. طيب، أهمية الموضوع، ليش إحنا نتكلم عن التربية الجنسية اليوم؟ طيب، يعتبر هذا الحديث في مجتمعنا طبعا من ثقافة إيش؟ العيب والكتمان، عيب، لا ما يجوز تعرف، حرام، أنت قي أدب أنت، فتظل المعلومة هنا طي الكتمان وطي الممنوعات. طيب، رغم الحاجة الماسة لها. طيب ليش إحنا نحتاجها؟ لأنها حاجة فسيولوجية، حاجة يعني حيوية، حاجة إنسانية. يعني الجنس بعد 13 سنة ترى خلاص اكتمل في الولد وفي البنت، يعني يبدأ الولد والبنت يطالع أنه في حاجات في جسمي تغيرت، البنت في حاجات في مثلا في أماكن معينة تغيرت أشكالها، تغيرت أحجامها، الولد نفس الشيء. فتبدأ أسئلة، ليش صار كذا؟ يعني بعض الناس حتى من ضمن أسئلته أنه أنا خايف أنه إيش سويت أنا في عمري، لا يكون سويت شيء غلط. يعني مجرد الخوف هذا يخليه يسأل أسئلة معينة، فبالتالي هذه المعلومات تؤدي إلى أماكن يعني خاصة إذا لم تثرى أو إذا لم يعني يتم الإجابة عنها ستؤدي إلى كوارث حقيقة. فأنت يجب أن تجيب عن هذا الموضوع، يجب أن تتعاطى. فمن أهمية هذا الموضوع أنه عندنا هذا الموضوع في يعني ثقافة العيب والكتمان. طيب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، كثرة ما نسمع من قصص وتجارب لإساءة الجنسية لذوي الإعاقة. طبعا عندنا ذوي الإعاقة عندهم مشاكل كثيرة، وخاصة الإعاقات اللي ليس عندهم تطور نمائي جيد في العقل، مثلا المعاقين عقليا، أو حتى بعض المعاقين الذين عندهم عقل زائد، يعني ما شاء الله، حتى إذا شئت الموهوبين أو غيرهم، هؤلاء لهم يعني متطلبات، يعني بعضهم يكون المتطلبات عنده ناقصة فبالتالي لا يدرك ماذا يفعل به، وبعضهم يكون لديه معلومات يعني عقله كبير فيريد أن يعرف كل شيء يفعل به أو هو حتى يفعله. فأنت على قولهم بين السندان والمطرقة، يجب أن يعرف هذا، يجب أن يعرف ذاك، فكل واحد هذا من باب أن تحذره وتنبهه حتى لا يفعل به أحد شيء غير محمود، وهذاك حتى تخبره أنه هو لا يفعل شيء غير محمود. طيب، عندنا قضايا تخص ذوي الإعاقة بالذات، اللي هي بعض المجتمعات إيش يعملوا، مثلا بالنسبة للمعاقات ذهنيا يستأصلون الرحم عندهم، يقولك عشان يعني لا قدر الله لو صار لها اعتداء، لو صار لها شيء يروح في الفاضي، يعني ما تحمل ولا تجيب لنا وصمة عار ولا تمتحننا ولا أي شيء. طيب حق الزواج أيضا الخاص بذوي الإعاقة، بعضهم حتى يكتم هذا الحق، يقول لك لا ما هذا ما يفهم، ما يستطيع أن ينشئ مثل هذا الأمر، لا يستطيع أن يقيم علاقة زواج سوية، يجب أن نبعده. وبالمناسبة حتى المعاقين الذين لديهم قدرة على التصرف ولديهم قدرة على أخذ القرارات وتحمل المسؤولية أيضا يبعدون ترى في كثير من العوائل، يعني بحجة أنك أنت كيف تصرف عليها ولا أنت كيف تتحكم بنفسك، ومع يعني أنت مو قادر تتحكم بنفسك وتجيب بنت الناس كمان تظلمها معك، فيمنعونهم من أبسط حقوقهم في الزواج. وفي فئات أخرى أو فئات أو في شعوب أخرى تقول زوجوا حتى المجنون نكسب يعني ما بداخله من إنتاج. فبين الإفراط والتفريط يضيع حق المعاق في الزواج، يضيع حق البنت في أنوثتها. عندنا أيضا تعقيم المعاقين، هذه قضية ثالثة أيضا، يعني بمجرد ما يبدأ تظهر عليه الآثار هذه خاصة المعاقين عقليا يروحون يعملوا لهم إخصاء أو بعض الأمور اللي تخص هذا الموضوع. فكل هذه قضايا تحدث لذوي الإعاقة يمكن في المجتمعات الأقل دراية أو المجتمعات اللي احنا نسميها بين قوسين المتخلفة، وإن كنت لا أحب أن أسمي هذا المصطلح لكنه دارج فيهم أكثر. دائما كل ما نقص العلم، كل ما قلت المعارف، كل ما تكثر الممارسات الخاطئة. لذلك تجد هذه المواصفات أو هذه الممارسات في أفريقيا أكثر، في آسيا أكثر، في الجهات اللي ما عندهم تعليم ممتاز أو تعليم جيد أو ما عندهم معارف، حتى في أوطاننا العربية ترى تصير، لكن مو في كل مكان. كل ما كان التعليم جيد كل ما كان هذا الموضوع أقل حدة أو أقل ظهورا. طيب إيش المشكلة؟ إحنا بنحط فرض وبنحاول إن إحنا نحله. هنا مشكلتنا هي ما هي التربية الجنسية؟ إيش هي التربية الجنسية التي يجب أن يعلمها الأب ويعلمها ذوي الإعاقة؟ طيب نقول إنه مفهوم التربية الجنسية العام إيش هو؟ تعريف الفرد بنمطه الجنسي. حلو، نمطه الجنسي شنو؟ إيش هو نمطك الجنسي أنت؟ هل أنت نمطك الجنسي مثلا ثائر؟ هل عادي طبيعي؟ هل ضعيف؟ هل هذا النمط الجنسي؟ وهنا نوع الجنس، نوع الجنس إيش نوعك أنت كإنسان؟ إيش نوعك ككائن حي؟ إيش نوعك هل أنت ولد؟ هل أنت بنت؟ يجب أن يعرف هو نوعه البشري ما هو، نوعك البشري ما هو. هذا الموضوع يفرق مع الشخص بشكل كبير، يفرق مع الشخص بشكل كبير. فلذلك يجب أن يتعرف على نوعيته ويعرف ما هو وما هو مكانه. طيب أضف إلى ذلك هنا، بس في هذه المنطقة إحنا حنعلمك بنمطك أنت ونعلمك نوعك إيش هو نوعك، وليس العملية الجنسية. يعني ما نقول لك العملية الجنسية، ما نعطيك أي تفاصيل عنها. في تفصيل التربية الجنسية فقط يقولوا لك أنت ذكر ولا أنثى، ويقولوا لك إذا أنت يعني عندك أحاسيس أو مشاعر ذات أهمية في هذا الباب. إذا ما عندك شيء خلاص تظل الأمور طيب، واضح؟ لكن لا نتكلم عن موضوع الجنس أبدا، لا نتكلم عن موضوع الجنس أبدا. طيب هنا هنتكلم عن مفهوم التربية الجنسية الخاص بذوي الإعاقة، وهو نوع من التربية يمد ذوي الإعاقة بالمعلومات والخبرات والاتجاهات الصالحة إزاء نموهم الجنسي والمسائل الجنسية بقدر ما يسمح لهم نموهم الجسمي والعقلي والاجتماعي والنفسي في إطار من التعاليم الدينية والاجتماعية والأخلاقية. طيب تعالوا نفصل الجملة هذه وبعدين نرجع لبقية التعريف. نوع من التربية، وهذا يخرج عنه الأشياء اللي خارجة عن التربية، خارجة عن الأدب، خارجة عن الأخلاق. فأنا أبغى أربيه عشان يطلع إنسان سوي، لا يتحرش بأحد ولا يتحرش به أحد، تمام؟ يعني لا له ولا عليه في الباب هذا، يكون إنسان يعني حافظ نفسه من أن يعتدى عليها، ومحفوظ هو من أن يعتدي على الناس، واضح؟ طيب، وأعطيه ما يناسبه من المعلومات التي تخدمه في هذا الباب، وأقول له إيش ممكن تسوي فيه الناس. أساس ترى بعض الناس يظن أنه طيب فيظن أن كل الناس طيبين، وهذا الموضوع ليس كذلك، فالناس حقيقة ليسوا طيبين، أكثرهم يعني خاصة مع الخلطة، مع الأخلاق، مع الثقافات، تغيرت الأمزجة، تغيرت المجتمعات. الآن بدأ الواحد إذا حسوا أنه والله ما يفهم أو عنده إشكالية، فما أسهل أن يستغل. فيجب أن تخبر ولدك أو تخبري بنتك بالاتجاهات التي يراها الناس فيه، حتى يحاول هو أن يجتازها. هذا بالنسبة للأشخاص الذين يعقلون، والأشخاص الذين لا يعقلون يعني الله يعينك، أنت تظل مرافق ومراقب قدر الإمكان، أو توصي عليهم، خاصة إذا كان الولد جميل أو حلو أو البنت حلوة أو جميلة، فتحاول تخلي عين عليه دائما وأبدا قدر الإمكان، من أب، من مدرسة، من أصدقاء، من يعني هذه العين دائما تكون موجودة معه بقدر الإمكان، أو أنك تعطيه المعلومات أنه اللي هو يفهمها، يعني على قد عمره، على قد مستواه الفكري. طب عندنا النمو الجنسي، الطفل الآن ليس مثل البالغ، يعني البنت التي في عمر من 12 وانت نازلة ليست مثل البنت التي من 13 وانت طالعة. أول شيء 13 هذه بدأت تتغير فيها بعض الملامح، بدأ يتغير فيها بعض الأشياء في 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 صدرها، في جسمها، في في وجهها، في شعرها، في صوتها، في نوع الملبس الذي تلبسه، حتى نوع الملابس ترى تفرق، الملابس التي تلبسها هذه البنت تختلف. فلذلك يجب أن ننتبه إلى هذا الموضوع تماما، إنه ليش إن بدينا إحنا نلبسك بالشكل هذا، ليش أنت بديتي تلبسين حجاب، لأنه أنت صرتي امرأة جميلة حلوة، عشان البنات الحلوات ينبغي أن لا يراهم الرجال، وأنت صرتي كبيرة وقمر ومدري وش هالكلام هذا حقكم. لكن تجي طب ليش أنا أختي الصغيرة، هذه أختك صغيرة، هذه باقي نونو، ما عليكم منها، هذه باقي طفلة صغيرة عادي، لين توصل إلى عمرك وأنا أخليها تلبس مثلك، تمام؟ فهذا نوع من الأساليب مثلا، وكل واحد أدرى بما يصلح شأنه وشأن أسرته. طيب المسائل الجنسية، مسائل الجنسية إيش عندنا؟ مسائل الجنسية البنت اللي من 12 وأنت نازل، هذه يعني ما عندها كثير من المسائل الجنسية، سوى أنها تحافظ على نظافتها، نظافة ما بين السرة إلى الركبة، نفس الأولاد ترى، حتى في الأولاد أن تخبره بما يصلح له وما لا يصلح له، يعني في 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 سن في سن المراهقة يكون الولد أيضا حصلت له بعض التغيرات، الشوارب، الذقن، يعني بعض التفاصيل التي تظهر كلكم تعرفونها، خشان في الصوت أو كبر حتى في الصوت، ضخامة في الصوت، هذه الأشياء كلها ليش يا بابا حصل لي كذا، ليش أنا صار صوتي، أول كان صوتي أحلى، لا الآن أنت صرت رجال، أنت صرت بطل، أنت صرت الآن قريب من تحمل المسؤولية، أي كلمات يعني الخفيفة اللطيفة. المسائل الجنسية عندنا بالنسبة للبنت، أول شيء أن تبتعد عن أخوانها وأخواتها، ما عاد تنام معهم في فراش واحد، يعني عندك فرقوا بينهم في المضاجع، يقول الرسول من كم؟ من 10 سنين، فمن 10 سنين يبدأ التفريق في المضاجع، الآن تكبرتوا ما عاد ينفع تنامون مع بعض، فيكون لها فراشها المستقل، وأنه هذا حقك وأنت تحافظين عليه وهكذا، ونفس الشيء للولد، فيخبر. طبعا حيكون عندنا طرق عملية بعد شوية نتكلم عليها بالنسبة للأولاد والبنات في هذه الأعمار وكيفية التصرف معهم. الاحتلام، ما هو الاحتلام، متى يحدث، كيف يحدث، إذا صار، إذا رأيت، أنت لا تعطي التفاصيل الدقيقة، قلنا دائما نعطي المعلومات قدر الحاجة، دائما نعطي المعلومات قدر الحاجة. يعني إذا شفت حاجة بيضة على ملابسك يا ولدي، تقوم مثلا تغتسل منها، لازم تتروش مثلا. يعني هذا الموضوع ما ينفع فيه إلا الترويش. أنت إذا رأيت شيئا خفيفا أصفر على ملابسك، يجب أن إيش تستحمي منه، من هذه الأشياء توجب الترويش. ما حيكون عنده قدرة الولد ولا الطفل أنه يسأل ليش وكيف وكذا، فخلص بس هذه المعلومة اللي يحتاجها في هذا الوقت. فهذه مسألة مهمة أنك أنت تبدأ تعلمه. أيضا الاختلاف بين الرجل والمرأة، يعني الآن الرجل أنت في هذه المرحلة تخبره أنه أنت صوتك خشن وضخم، وهي تنعمت أكثر وصار صوتها أكثر نعومة، ويمكن صغر حتى بعض البنات يصغر أصواتها زيادة. فهذا اختلاف إذا شعرت به الأم تنبه على طفلتها أنه خلاص يا ماما أنت كبرتي. إذا شعر به الأب ينبه على ولدي أنه كبر. نوع المعاملة يختلف أصلا. لما تيجي أنت من أول وهذا ولدك الصغير تتركه في البيت، هذا الآن أصبح كبيرا، يجب أن تأخذه معك، يجب أن تربيه على أن يكون رجلا، وأن يتحمل مسؤولية الرجال، وأن يعيش مع الرجال، وأن يخرج مع الرجال، وأن يذهب إلى المسجد معك، وأن يذهب إلى الزملاء والأصدقاء معك، أن يعني تأخذ بعض المشاوير، تخليه يشيل معك بعض الأغراض. البنت نفس الفكرة بالنسبة لأمها، تبدأ تعطيها، تأخذها معها، تلبسها لبسها، تأخذها إلى صديقاتها، يعني تصطحبها، تخاويها، تصير صاحبتها، تصير صديقتها. فهذه من الاختلافات التي يجب أن يعني تؤخذ في الباب. هذا وفقا لأمرين، وفقا للنمو الجسمي، إيش اللي ظهر عليك من علامات. أنا ما أجي أفتح ذهنه زي ما قلت لكم، ما أجي أفتح ذهنه على معلومات يجب ألا تعرفها في هذا الوقت الحالي، ما أفتح ذهن الطفل أيضا. إيش ما ظهر عندك من علامات أنا أبدأ أخبرك إيش اللي صار فيك. مو ما شاء الله عندك شنب، ما شاء الله عندك دقن الآن طلع، ما شاء الله حلو، ما شاء الله شعرك بدأ يطول يا بنتي، ما شاء الله بديتي تدور وجهك، بديتي زي المصريين يقولوا احلويتي ودورتي وصرتي. هم ايش بيقولوا؟ بيقولوا لهم ترى ها ترى جسمك بدأ يتغير يا بنت، افهمي. دورتي، وش معنى دورتي؟ معناته صار عندك صدر وصار عندك ها. فهذه الامور هم اذكياء المصريين، هم يعطونك اياها بنوع من صنعة اللطافة، فبالتالي تبدأ تحس نعم ايوه انا هذيك ما حتكلمها، لا انا كبرت وحلويت وصرت متدوره ووشي بقى منور وشعري بقى طويل، يبقى انا بقيت ايه، بقيت ست بيت كويس، يعني بديت خلاص بديت اكبر الان كبنت. والولد ما شاء الله صرت راجل وبقيت ملوي هدومك ومدوشو الكلام حقهم. فبالتالي انت تجد أن الأمور أصبحت ممتازة بالنسبة لهذه الكيفية. عندنا أمور، هذا بالنسبة للمستوى الجسمي على الشكل العام، إيش ظهر في عندك من إمارات وعلامات. هنا العقل، عقلك قديش يستوعب؟ هل أنت من ذوي الإعاقة البصرية أو السمعية، البصرية بالتحديد والحركية، اللي ما عندهم مشاكل في العقل بس عندهم مشاكل في الأطراف؟ هذول يستوعبون كل شيء، مصايب هذول المجانين، يستوعبون كل شيء وأدق التفاصيل وأدق القصص التي تحدث، وكل شيء أمورهم طيبة ما عندهم مشاكل. فهذول أشرح لهم ستيب باي ستيب، خطوة بخطوة وفقا لما يحدث. لكن عندي المعاقين بالتوحد، أو المعاقين عقليا، أو المعاقين بالصمم، هذول أحتاج إلى أن أقلل لهم في المعلومات وفقا للحاجة التي تدعو إليها المعلومة. بالنسبة للصم، الصم عندهم عقلية ممتازة، لكن ليس عندهم اللغة التي تمكنك أنت من أن تصف كل شيء يحدث. فبالتالي خلاص ما عندي أدوات لغة، ليش أتكلم؟ لأنه لو تكلمت فتحت على نفسي باب، فأسكت أزين. وإن كان عنده عقل جيد وعنده تفاصيل جيدة بالنسبة للبناء العقلي، لكن عنده مشكلة في اللغة، وهذه اللغة تفرق معانا، فما تخليني قادر على أن أعطيه كثير من التفاصيل فأسكت عنها. الاجتماعي القضايا الاجتماعية زي منع الخلطة ومنع متى تحدث وكيف تحدث ولماذا تحدث، هذا تغير اجتماعي، يجب أن أخبر الأولاد ليش أنتوا ما عاد صرتوا تروحوا معانا عند بنات عمكم أو بنات خالتكم أو بنات الجيران، صار ممنوع ليه؟ لأنكم أنتوا كبرتوا الآن خلاص. سأخبر ما هو على المجتمع المائع اللي كله داخل في كله، لا ما لنا دخل فيهم، هذول لا يقربون لنا ولا دينهم ديننا ولا عقيدتهم عقيدتنا ولا يمكن أخلاقهم أخلاقنا. وحتى في ذاك المجتمع حتى يعني يجب أن نعلم الطفل أنه أنت في هذا المجتمع يجب أن تحترمهم، لكن ترى يعني إذا حدث لك شيء يجب أن تخبر، يجب أن تبلغ، يجب أن تخلي أحد من أهلك قريب منك، وإلا الأخلاقيات فهي أخلاقيات، المجتمع المحترم محترم والمجتمع غير المحترم هو كذلك. فبعض المجتمعات غير المختلطة يظهر عندهم بعض الانتكاسات اللا أخلاقية، وبعض المجتمعات المختلطة تجد فيها بعض المحافظة، والهادي الله في كل الحالات. يعني إحنا لا نتهم أحد ولا نقصد أحد بأي إساءة، لكن نتكلم عن ما يجب أن يقال لنحفظ أبناءنا من أن يتحرشوا أو يتحرش بهم. النفسي لا تلقي عليه المعلومات بمستوى الخوف والتخويف، وأنه لو تعمل كذا راح أقتلك، لو تعمل كذا راح أذبحك، لو تعمل كذا، هذه تربيتنا التي تعودنا عليها، وهذا هو الأشياء التي كانت تقال لنا، ولو سويت كذا لعلم أبوك، ولو شفتك تمسك المكان الفلاني راح أحرق لك إياه. هذا إيش؟ هذه ليست تربية، هذا تخويف، هذا تهديد، هذا وعيد، هذا لا يصلح أن 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 يكون هذا الرجل أو هذه البنت مؤتمنة على هذا الكائن. بالعكس هذا إرهاب، إرهاب فعلا، إرهاب جسمي ونفسي وعقلي وكل شيء تبغونه. يعني في هذه التفاصيل يجب أن نكون شوية رحيمين بالناس، لأنه ترى بدأ يتفتح عقله على شيء هو لا يعرفه، فأنت يجب أن تخبره به بالطريقة الذكية بالطريقة المؤدبة. طيب عندنا إيش الضوابط اللي تضبطنا؟ التعاليم الدينية، عندنا تعاليم الدينية، سواء أنت إيش كان دينك، دينك الإسلام، دينك المسيحية، كل واحد عندهم له ضوابط. في إسلامنا الدين الحنيف خاتم الأديان والرسالات وضع لنا الله سبحانه وتعالى كثير من الضوابط التي تحد من أو تبين أو تمايز بين في العلاقة بين الرجل والمرأة، هذا له حد وهذا له حد. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، وبعدين أعطاهم تفاصيل هم مين وإيش يعملوا وإيش تفاصيلهم. أيضا في حديث الصلاة قال وفرقوا بينهم في المضاجع، متى؟ بعد 10 سنين. طيب ليه؟ لأنه كذا وكذا وكذا يحدث. طيب في مسائل التبرج والسفور والاختلاط، وعندنا بعض الأحكام والتفاصيل في هذا الأمور يجب أن نعرفها ونحافظ عليها وأن نربي أبناءنا عليها. في أديان أخرى لديهم عقائدهم ولديهم علاقاتهم، فهم كل واحد حسب ما يملي عليه ضميره وحسب ما يتربى أو يتلقن من معلومات في دينه يبدأ يربي عليها ابنه وبنته وينشئهم التنشئة الإسلامية، هذا التنشئة الإسلامية أو التنشئة الصحيحة، هذا هو الضابط الأول. طيب عندنا الاجتماعية، أي المجتمع، العادات التقاليد، إيش تقول المجتمع، يجب بس لا تكون متصادمة مع الدين، لأن الدين هو الأولى، حتى إذا تصادمت مع الدين نرجح كفة الدين. لكن العادات والتقاليد في المجتمعات يجب أن تؤخذ أيضا بعين الاعتبار، لأنها تعمل مقاييس. يعني حتى هم في المجتمعات يبدأون يميزون، يقول لك هذه العائلة فيها كذا انحلال، فيها كذا احترام، فيها كذا، فهذا حتى تحرص أنت على سمعتك أيضا، لا 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 يتعلق بها شيء لا تريده. فعقائد المجتمع وتفاصيلهم أيضا يجب أن تراعيها وأنت تربي ابنك أو بنتك جنسيا. عندنا الأخلاق، الضوابط الأخلاقية، الروادع، القيم، التفاصيل اللي إحنا تربينا عليها ونبغى نغرسها في أولادنا. واحدة تجيك متربية على السفور والخلاعة والمجون وتربي بنتها على هذا، واحدة تجيك متربية على الحشمة والكرم والكرامة والحجاب فتربي بنتها على هذا، كل إناء بما فيه ينضح. الآن لا تجي تلبس بنتك مكشفة وهي صغيرة وتجي تقول بعدين إذا كبرت والله ما تلبس كم طويل ولا تبغى العباية ولا تبغى الحجاب ولا تبغى، طب ما تعودت عليه، ليس ذنبها، ذنبك أنت، أنت الذي زرعت وأنت الذي يجب أن تحصد، فأنت تلبسها شيء كويس حتى في صغرها حتى تلبسه إذا كبرت، لبسها شيء محترم معتدل، يعني لا تطرف ولا 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 يعني إفراط، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، لا تلبسها المكشف المقطع من كل جهة. اللي بعض، أنا شفت بعض الملابس والله ما هي معلقة إلا بسبت بأحزمة خفيفة معلقة، الظهر مفتوح، البطن مفتوح، جهة العورة مفتوحة، الأفخاذ تظهر، وش ذا؟ هذا على قولهم لابس من غير هدوم، صادق عاد الإمام ترى كان يقول ده لابس من غير هدوم، وش اللي لابس من غير هدوم؟ ما شيء، ما شاف إلا قطعة في مكان ما وقطعة في مكان آخر، قال لك هذا لابس، بس إنه وش غير من غير هدوم فعلا، يعني أنا قاعد أنا شايف إنه لابس بس مش ليست لبسة، اللي هو لابسها هذه مش لبسه. وبعدين لما نكبر نقول ليش ولدنا وليش بنتنا ما يلبسوا اللبس الكويس، ما يلبسوا اللبس المحترم، ما يلبس يداك أو كتا يا صاحبي وفوك نفخ، يداك أو كتا وفوك نفخ. طيب هذا الأمر. الأمر الآخر مما يؤهل الفرد المعاق لحسن التوافق في المواقف الجنسية المختلفة، الأمر الذي يضمن له الصحة النفسية والجسمية والدمج الاجتماعي. طيب هذه كلها حتاخذنا إلى صحة جيدة، توافق ذهني نفسي اجتماعي ثقافي، كل حاجة يكون هذا المعاق يعني أوكي الدنيا بالنسبة له تمام كذا، أنت ممتاز بالنسبة لي، ما دخلتني في حيط، ما دخلتني كل يوم في تربية، ما دخلتني كل يوم في شيء، ما دخلتني كل يوم في تعليمات جديدة، ما دخلتني كل يوم في أفكار جديدة، فهذا يخليني أنا متوافق متسالم، أموري طيبة بالنسبة للمجتمع وذوي الإعاقة اللي يشوفهم والناس العاديين اللي يتقابلوا معايا، كلنا وإياهم متفقين على مبدأ واحد وأن أمورنا طيبة. طيب في المواقف الجنسية وفي غيرها، يعني لو مر علي أحد يريد أن يتحرش بي لا سأمنعه، ليه؟ لأن أنا فاهم أنه أنت قاعد تسوي غلط، يعني زي هذاك التطبيق الجميل الذي كنت أرى في المتجر، ما أعرف صار فيه حذف أو لم يعد متوافقا مع الإصدارات الجديدة، كان في لعبة، هذه اللعبة فيها جسم إنسان، وكان يعني هذا الجسم يصدر ردات فعل عندما تضع يدك مثلا في أماكن معينة، لما تضعها على الصدر ماذا تقول البنت، لما تضعها في المنطقة المحظورة ماذا تقول البنت، لما تضعها في، وهذا كله نوع من الألعاب التعليمية التربوية حتى لا يجي أحد يمارس هذه الأفعال بدون ردة فعل من الولد أو من البنت، لأنه يعني يبدأ هو يشوف المتحرش، ترى ما يبدأ في التحرش بـ 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 بشكله المباشر، لا، ويعطيك بدايات، وإن سمح له كمل، وإذا ما سمح له خاف وارتعد واتعظ ورجع. لكن أما إذا لم يجد يعني منبهات ولم يجد، خلاص يقول لك والله الطريق سالك عندي أكمل إلى غاية لا قدر الله تحدث الفاجعة، فانتبهوا. وإذا أخبركم أبناؤكم أن لديهم مشاكل وقصص وأن فلان يمسكني من هنا وأن فلان، لا تقول له يا كذاب هذا عمك ولا هذا خالك ولا هذه أختك ولا هذا صديقك ما يعمل لك كذا، ولا هذه جارتنا نحبها ما عمرها سوت كذا، ولا ما تضمن الناس، ما تضمن تفاصيل، ما تضمن الشيطان أصلا، قد يكون صالح لكن في هذه اللحظة الشيطان ضحك عليه غرر به، فيجب أن يعني يتعامل مع هذه القصة بكثير من التقدير، بكثير من الاهتمام، بكثير من المعرفة، لأنه ما نبغى الفاس توقع في الرأس وبعدين نقعد نبكي، لا تبكي بعدين على اللبن المسكوب، ما عاد ينفع انكب غلق. طيب هذا الأمر كله يضمن لنا صحة نفسية جيدة، لأن المتحرش به يعيش طول عمره بعدين في مشاكل، راح نشوف إيش المشاكل اللي تقع اللي المتحرش بهم، نفسيته، صحته، الخوف، الهلع، عدم الثقة في نفسه أولا ولا في من حوله. يعني كل هذه الأشياء تكون عوارض خطيرة لهذا الموضوع. أيضا جسمه يبدأ يخاف على جسمه، يبدأ يحاول أن ينعزل. بالنسبة للدمج الاجتماعي يبدأ يحاول أنه يبحث عن أماكن غير تلك الأماكن التي تثيره أو تخيفه، أو يبحث عن الأماكن التي تقدم له المتعة. يعني لا قدر الله إذا وصل إلى حد الاستمتاع فإنه يبدأ يبحث عن هذا الذي يمتعه، فإنه يبحث عن هذه التي تمتعها. فانتبهوا، يعني الموضوع ترى له شقين، يعني أعلى الهرم وأدنى الهرم، أو أعلى القوس من جهة اليمين وأعلى القوس من جهة اليسار، منتهى التطرف ومنتهى الانحلال. ها، فهذه القضية يعني يجب أن تدرس ويجب أن ينتبه لها. طيب، ليش نربي أبناءنا تربية جنسية بالنسبة لذوي الإعاقة؟ تشير العديد من الدراسات إن معظم المعاقين بغض النظر عن نوع الإعاقة الخاصة بهم يتعرضون إلى شيء من الاعتداء الجنسي أو الإساءة الجنسية، حيث يوجد 90% منهم يتعرضون لهذا الأمر في حياتهم في أي وقت من أوقات حياته، سواء طفل سواء هو كبير. يعني حتى لو بلغ 50 أو 60 يتحرش به، حتى لو بلغت 20 يتحرش بها، حتى لو بلغ 7 سنين أو 5 سنين يتحرش به. هذا المجانين، مجانين الجنس، مجانين الغرائز، مجانين اللا عقل، هم كذا كذا وسخين. يعني ما هو يبحث عن صيدة، وقت ما يجدها يستمتع بها أيا كان. وأنتم تقرؤون وشفتم الأخبار، يعني اغتصاب بنات على أعمار 5 و10 سنين. يعني تخيل اغتصاب أطفال ذكور في أعمار، حتى يعني بين قوسين حتى بعض النساء تغتصب بعض الأولاد ما دام أنها تجبره على علاقة هو لا يريدها، فهذا اغتصاب أيا كان نوعه، سواء بين ذكر وأنثى أو بين أنثى وذكر، أو بين ذكر وذكر أو بين أنثى وأنثى، أيا كان. وعندنا الاغتصاب، عندنا العقلي وعندنا الجسمي والنفسي. عندنا الاغتصاب النفسي أنك تأخذ شيء رغما عنه، إرهابا وقسوة وعنادا، واغتصاب جسمي أنك يعني تفعل الفاحشة لا قدر الله، واغتصاب عقلي أنك قبل أن تستخدم هذا الجسم فيما لا يرضي الله فأنت قد دمرت عقل هذا الجسم المتحكم بهذا الجسم، هذا العقل، قبل أن يحصل الاغتصاب يا أخوان، قبل أن تحصل التحرش الجنسي، قبل أن يحصل هذا الأمر كله. فأنت لم تتحرش بجسمه بداية، أنت تحرشت بعقله. كل الأفعال الجنسية لا تبدأ إلا من العقل، إذا صدرها عقل المتحرش استلمتها أدواته اللي في جسمه، في يده، في لسانه، في عينيه، في كذا، فيبدأ يستخدمها. فتقع فين؟ فتقع فين؟ فتقع أين؟ فتقع على عقل المتحرش به، فيبدأ ها يقبلها ولا يرفضها. إذا كان مربى بشكل جيد أو محصن بشكل جيد فإنه يبدأ يرفضها، وإذا لم يكن يعني فيبدأ إيش يقبلها، وإذا كان بين البينين يبدأ يقبلها شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك تنتقل إلى التبادل الجسمي. الآن يبدأ إيش الجسم يستجيب. فعرفتم؟ إذا المسألة الآن هي اغتصاب للعقل، ثم اغتصاب بعد ذلك لا قدر الله ما يتحكم به هذا العقل. جيد. طيب، احنا قدمنا بهذه المقدمة، يعني يقول لك الآن 90% من ذوي الإعاقة، يعني لا قدر الله يعني ما سلم إلا 10%، لا حول ولا قوة إلا بالله. كان نتيجة جدا مخيفة، والدراسة هذه ما أعرف على ماذا استندت، لكنها يعني تقول لك أن 10% فقط من ذوي الإعاقة أيا كانوا، بصري، سمعي، حسي، عقلي، ذهني، توحد، أي نوع حركي، إيش تبغى، أي نوع، كلهم متعرضين لهذا الانتهاك الجسيم، 10% بس هم اللي سلموا. طيب قلنا بغض النظر عن نوع الإعاقة، وقلنا عندنا اعتداء جنسي كامل بكامل تفاصيله أو إساءة جنسية. والإساءة الجنسية عندنا قد تكون يعني مرة واحدة، واحد مسك مكان معين، واحد عمل حركة معينة، واحد أو حتى لفظا، يعني مجرد اللفظ أنه قال لك كلمة خادشة للحياة، وهذه حتى لا يسلم منها الناس العاديين الناس السليمين. يعني الناس السليمين، امرأة سليمة يجيك واحد يقول لها كلمة برات الطريق على قولهم، زدت لها كلمة برات الطريق على قول أخواننا الشاميين، فهي الكلمة تعتبر إساءة جنسية. والحمد لله الآن بدأ في الأنظمة، حتى إحنا عندنا في النظام السعودي الآن عندنا جرائم التحرش موجودة، وعندنا نظام مكافحة التحرش هذا موجود. يعني لا يجي واحد يقول لي لأن هذه الأشياء موجودة عندكم بكثرة فسنوا لها نظام، لا ليس صحيحا، بالعكس هذه لأنها ليست موجودة سن فيها نظام بقصد الوقاية، بقصد الوقاية. فيما لو واحد من الثقافات الدخيلة، أنا لم أقول أن كل من في السعودية هم سعوديين وملائكة، ولا أقول كل من في هذه السعودية مقيمين وملائكة، ولا أقول بأن كل السعوديين مصايب وشياطين وحقين حركات، ولا أقول أن المقيمين مثل ذلك، لا، لكني أقول أن هناك من هو على هذه الأرض سعودي أو أجنبي، مقيم أو مواطن، فيه نزعة لكي يخالف، وهم من باب أحيانا خالف حتى تعرف، بس مش أكثر، لا رغبة ولا أبغى شيء، ولا العلاقة بالبنت ذي ولا أحبها ولا أبغى منها شيء، ولا العلاقة بالولد ذا البنت ولا أحبه ولا أبغى منه شيء، وفي الباب الآخر كلهم ما نبغى شيء من بعض، لكن بس عشان أوري أصدقائي. تذكرون الحادثة الشهيرة حقت اللي حدثت في أحد المسارح عندنا، هي لا تحبه ولا تبغى منه شيء، بس تحدوها صديقاتها فراحت حضرت المغني، بس هبل. فهذا يعني لأن مثل هذه الأشياء يمكن أن تحدث فسنت هذه الأنظمة، وغير برا يعني يسنون هذه الأنظمة دائما ويشددون فيها ويعاقبون فيها وأحيانا يتسامحون وأحيانا حسب إيش كل بلد وإيش طبيعته وإيش هو متعود عليه. لكن هذه الأنظمة بوجودها كقوانين هي تحفظ الناس، تحفظ للناس كرامتهم وتحفظهم من شر الناس. يعني أنت تحفظ بهذا القانون وتحفظ أيضا، لا تعتدي على أحد ولا أحد يعتدي عليك، لا فعل ولا قول ولا حتى إشارة. الإساءة الجنسية قلنا لفظا وقلنا قول وقلنا إشارة، أما الاعتداء فهو كل شيء، اللفظ والإشارة والجنس وأحيانا الأدوات المستخدمة، أحيانا يعني في أشياء ما نريد أن نتكلم فيها الآن. 90% تعرضون في حياتهم، قال في حياتهم لم يحدد سنا معينة، لا كبير ولا صغير ولا طويل ولا قصير ولا سنتين ولا، تخيلوا أن بعض الناس يحكي لي قصص يقول والله إنه رأى من يعتدي على طفلة في 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 السنتين أو في أقل من ذلك، يعني تخيلوا. وبعض الناس للأسف يعني حتى في عقائدهم الشيطانية يسخرون أو يسنون الاعتداء على الأطفال بهذه الوحشية وبهذه الصفاقة وبهذه السماجة وبهذه القسوة. أنت كذا قتلت براءته، قتلت طفولته، قتلت، يعني ماذا نريد أن نقول؟ ما من هم أكثر الفئات تعرضا من ذوي الإعاقة؟ عندنا أول فئة تعرضا من لهذا الأمر هم الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية. ليه؟ وذلك لعدم إدراكهم ومعرفتهم إلى أن ما تعرضوا له من إساءة جنسية هو فعل غير شرعي أو غير قانوني، ولذلك لا يخبرون، يقول لك أنا ما أدري، يعني هو سوالي كذا بس أنا ما عنده إمكان، ما عنده قابلية أنه يفسر هذا الفعل كيف ولماذا حدث، ولذلك يبقى معه، هو يزعله في نفسيته، والله أنا زعلان بس أنا حتى لو جيت أكلم ترى ما بيصدقوني، يعني ترى حتى لو جيت أعمل الشيء هذا ما بيصدقوني. فتلاقي أنه في أقرب فرصة ممكن يسويها الأم والحركة اللي تسوت فيه، فتلتفت الأم مباشرة أو يلتفت الأب مباشرة، إيش تسوي أنت يا ولد؟ فقال لك والله فلان عملها فيه. فهنا ترى يعني أنا لا أقول لك هنا دق ناقوس الخطر، هنا تعدى يا حبيبي، هنا الجرس صار يقلقل، هنا الولد استشربها حتى صار ينفذها فيكم. انتبهوا، أنت إذا لاحظت على ولدك دائما أنه يريد أن ينفر من أحد أو يشرد من أحد، فمكنه من هذا الشرود والنفور. خاصة انتبهوا يا أهل الإعاقة، يا من لديهم أبناء أو بنات في عندهم إعاقة عقلية، إذا جاتك الطالع البنت في أحد من الرجال وهي خائفة منه، فمكنها من أن تذهب، لأنها فعلا عندها شيء، بس يمكن في هذه اللحظة ما هي عارفة إيش هو ولا كيف توصل لك إياه. ولا خلاص روح يا ماما روح، ساعدها، ساعدني كي أهرب منك، ساعدني كي أرحل عنك، خلاص ساعدهم، بعدين ستعرف أنت، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، سيكون لديك وقت لتعرف التفاصيل، لكن متى وكيف لا 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 تستعجل. لكن هذه أول إشارات التحرش، أنه والله هذا قال لي كلمة أو عمل لي حركة أنا ما أعرف إيش هي الآن بالنسبة للمعاق عقليا، فبت خائفا منه ولا أريد أن أتعامل معه. فأنت مكن ابنك مباشرة من أن ينفذ الشعور الذي هو عنده، أنت خائف منه خلاص اتركه، لا تقول له لا تعال يا حبيبي هذا قريبنا، هذا أخونا، هذا حبيبنا، هذه أختي، هذه بنتي، هذا عمي، هذا خالي، هذا ما لي دخل. أنت تعرف ماذا فعل في غيابك أو تعرف ماذا فعل. والأقارب ترى حتى في الإحصائيات الأقارب هم الأكثر يعني عملا لهذه الفوضويات، لأن الأستار بالنسبة لهم مرفوعة، هم يدخلون أينما شاءوا وقت ما شاءوا، ويمكن أن يعني نكون إحنا واثقين فيهم ونسمح لأبنائنا أن يذهبوا معهم ويجيوا معهم. بعض الناس ما تخاف ربها، فلا، هذه أول علامات التحرش أو أول علامات أنه في شيء غلط، أنا أبدأ أخاف من هذا. فمكن ابنك مباشرة أو مكني بنتك مباشرة من أن يتخلص من هذا الذي هو خائف منه، خلاص. طيب أتوقع أن يعني هذه الحلقة يكفينا فيها ما قلناها، وإن شاء الله يكفينا فيه ما قلناه، وإن شاء الله سنلتقي في حلقة قادمة لنتحدث عن أهمية دراسة وتداول هذا الموضوع، إيش الأهداف حنتكلم عنها بمشيئة الله تعالى، عندنا مصنفين هذه الأهداف لأكثر من صنف، تمام، سوف نحاول أن نتعرف عليها أكثر بإذن الله تعالى. طيب خلاص، فإن شاء الله سوف نبدأ من هذه الأهداف بمشيئة الله تعالى في الحلقة القادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبلوا أطيب ورق التحيات من أخيكم ماجد العسيري بلا حدود، وأشوفكم إن شاء الله في الحلقة التالية، إلى اللقاء.